من دروس التفسير، وفيه الدرس الثالث من سورة آل عمران، وتبدأ آيات هذا الدرس من الآية التاسعة والخمسين، وتنتهي بنهاية الآية الخامسة والسبعين. وما زال الحديث مستمرا في أهل الكتاب، وما زالت التعقيبات تتوالى وتكرى في موضوع وفد نصارى نجران. وأستطيع أن أقول إن وفد نصارى نجران الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجادله ويناقشه في حقيقة المسيح، كان هو الفتح التاريخي الحقيقي للحروب الصليبية، وليس صحيحا ما يقال من أن بطرس الناسك كان هو أول من حرك الحروب الصليبية على الشرق الإسلامي، وإنما الحقيقة أن الحروب الإسلامية بدأت قديما، بدأت والرسول صلى الله عليه وسلم ما زال بين الناس. ما زال الكلام في وقت نصارى نجران. وقبل أن نبدأ في استعراض الآيات، أحب أن أؤكد على حقائق ثلاثة. الحقيقة الأولى أن الذي يدرس تاريخ الإسلام يرى أن سر إعجاز الإسلام يكمن في تاريخه. تاريخ الإسلام هو سر إعجازه. فالإسلام من أول يوم وإلى اليوم يخوض معارك لا تنتهي، معارك لم تهدأ لحظة واحدة ولم تفتر يوما واحدا، معارك فكرية أساسها الافتراء وتشويه الحقائق والنحل الفاسدة والاتهامات التي لا تستند إلى دليل. وفي الوقت ذاته نجد أن الإسلام يخوض معركة عسكرية بدأت منذ أن قال محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، وما زالت مستمرة حتى اليوم. ولم يشترك في هذه المعارك طرف واحد، فلم تكن هذه المعارك مع النصارى فقط، ولم تكن مع اليهود فقط، ولم تكن مع أهل مكة فقط، إنما كانت هذه المعارك مع الجميع وبتوقيت واحد. كان الرسول يخرج للمعركة مع المشركين، وفي الشهر نفسه يدخل معركة مع اليهود، وفي العام نفسه يدخل معركة مع النصارى، معارك مستمرة لا تنتهي في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد الرسول إلى يوم الناس هذا. لم تعثر المعارك ولم تفتر المعارك، وأقول ولم ينهز الإسلام. وهنا يكمن سر الإعجاز في هذا الدين، أنه دين لا ينهز أبدا ولا يموت أبدا ولا يضيع أبدا. انظر، جميع الذين حاربوا الإسلام ضاعوا، جميع الذين حاربوا الإسلام ولوا منهاجمين، أديانهم تغيرت، غزتهم مبادئ إلحادية كثيرة. المبشرون الأوروبيون الذين شغلوا أنفسهم بالانتقاد الشرق الإسلامي، هؤلاء غزتهم الشيوعية في عصر جارهم. في الوقت الذي شغلوا أنفسهم فيه هنا بديننا بدين التوحيد، كانت الوطنية الشيوعية تدق عاقلهم دقا عنيفا، تهاوت تحت أقدامهم كثير من أديانهم وكثير من كتبهم، وبقي الإسلام وتوقع إن شاء الله وبعون الله ومدده، لأنه كلمة الله، وكلمة الله لا تضيع ولن تضيع أبدا. هذه الحقيقة الأولى. اما الحقيقة الثانية فاننا نرى في درس اليوم شرح لطبيعة اعدائنا وشرح لطبيعة المعركة التي عشناها وعاشها اجدادنا. طبيعتهم مشروحة في القرآن الكريم وهذا توفير علينا او راحة لنا من عناء البحث والدراسة وجمع المعلومات واستقصاء الحقائق. ان الله اراحنا من هذا كله وشرح لنا طبيعة العدو. طبيعته النفسية. طبيعته الدينية. طبيعته الفكرية. طبيعته في التجمع. طبيعته في الضرب من الخلف. طبيعته في اثارة الفتن والشبهات. كل هذا مدروس وواضح ومتفق في الذكر الحديث. الحقيقة الثالثة ان في درس اليوم يتردد سبع مرات عبارة يا اهل الكتاب. من هم اهل الكتاب؟ هم علماء اليهود وعلماء النصارى. ولماذا وجه الخطاب الى هؤلاء بالذات؟ لانهم المسؤولون عن كل خطأ يقع وكل ضلال يحدث. ان القرآن يقول لهم يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا تقولوا اشهدوا باننا مسلمون. الخطاب يوجه الى اهل الكتاب يعني الى علماء اليهود والنصارى. وهذا هو نفس خطابات الرسول صلى الله عليه وسلم التي وجه بها الى الافاق. اسلم تسلم وجه الى الرؤساء والزعماء. يقول لهم اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين. وان توليت فانما عليك اسم العامة او الوريثيين يعني اسم العامة يحمله الخاصة يحمله من يتظاهرون امام الناس بالعلم والفهم. هؤلاء هم المسؤولون عن الشعوب وهم المسؤولون عن العامة. ونبدأ بالآية الاولى من سياق درس اليوم. والآية الاولى تقول ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الذي يؤمن بالله يؤمن بانه قادر على كل شيء. فالذي يؤمن بالله ويؤمن بانه قادر على كل شيء يؤمن بانه من الممكن ان يخلق بشرا من تراب الى اب ولا ام. ومن الممكن ان يخلق بشرا من ام فقط. قدرته سبحانه وتعالى لا يعجزها شيء. لكن الذين لا يؤمنون بالله ولا بقدرته يستكثرون عليه سبحانه ان يخلق مخلوقا بلا اصل. وهنا نرى ان هؤلاء سيطرت على اعصابهم المادية. فهم يرون ان الانسان خلق من نطفة الرجل ومن بويضة الانثى. وانه لولا النطفة والبويضة لما كان الانسان ولما وجد. اذن فنظرة هؤلاء الناس مركزة على الحيوان المنوي والبويضة فقط. لكن امة الله فانساهم انفسهم. ان الحقيقة التي لا جدال فيها ولا نقاش بين اهل الاديان جميعا. جميع الناس اجمعوا على ان ادم اول البشر الا ما قاله داروين ومن على شاكلته من الطبيعيين. لكن كل من له دين او اثار من دين يؤمن بان ادم هو اب البشر. ثم ان الجميع بلا اختلاف يؤمنون بان ادم انزل هكذا بلا اب وبلا ام. لانه انزل اساسا من التراب. وان الله سبحانه الذي لا يعجزه شيء قال لادم كن فيكون. لكن بعض الناس يتلكعون جدا حينما يصلون الى عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام، يتلكعون ويقولون من ابوه، حينما تواجههم بالحقيقة ان مبلغ العلم في عيسى انه رسول الله وكلمته كلمة الكينونة القاها الى مريم وروح منه، حينئذ يقولون لك ومن ابوه، كانهم وصلوا بك الى نقطة الاعجاز. قلوهم ومن ابوه، نفس السؤال سؤال لا يقوله مؤمن، حينما يقول واحد ومن ابوه كانه يقول لك في ظلم السؤال انه يستحيل ان يخلق مخلوق الا باب، فمن ابوه يعني من الذي خلقه. نقول لهم ان الذي خلق البشر جميعا هو الله، ان الحيوان المنوي لم يخلق شيئا، وان البويضة لم تخلق شيئا، ان نفخة الله سبحانه هي الذي خلقت كل شيء، وان كلمة الكينونة وراء كل شيء، ورائي وراء البشر جميعا، وراء عيسى بن مريم، وراء ادم وحواء، ووراء السماوات والارض، ووراء ما كان وما يكون وما هو كائن الى ان يكون الناس لرب العالمين. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، اذا احتملت عقولكم اسلوب خلقة ادم فلتحتمل عقولكم اسلوب خلقة عيسى، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. اما الايه الثانيه من سياق اليوم وهو قوله تعالى الحق من ربك فلا تكن من المنكرين، هذه الايه القصيره تشير الى قصه طويله من الظروف التي عاناها الرسول صلى الله عليه وسلم وعاناها المجتمع المسلم في ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. قول الله لنبيه لا تكونن من المنكرين، لا تكونن من المتشككين، معناه ان هناك حملات تشكيك واجه المجتمع في ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان المسلمين في ذلك الوقت وقعوا تحت ضغوط لا نهاية لها من المبشرين وتلاميذ المبشرين يشككون في الاسلام وفي حقائق الاسلام. حملات التشكيك التي بدأت ورسول الله حي يرزق ما زالت مستمرة حتى اليوم، وقد جاءني في منزلي احد المبشرين آت من القاهرة يدعوني الى النصرانية في منزلي. ان عمليات التبشير لا تنتهي، وجرعة المبشرين وصداقة المبشرين اكبر من ان توصف، انما لا نذهب الى بيوت الناس ليقول لهم اسلموا، ما حدث منا هذا، ولكن حدث من هذا الجميل الذي جاءني من شبرا يدعوني الى النصرانية واحفظ اسمه جيدا واحفظ عنوانه جيدا لمن شاء، على الرغم من اني لم القه قبل ذلك، وانما جاءني هكذا قاصدا رسوليا يدعوني الى دينه. ما فعل المسلمون شيئا من هذا، ولا فكر المسلمون شيئا من هذا في شيء من هذا. كل الذي يعني المسلمين الذي يعنيه بالذات ان اشرح الاسلام للمسلمين، كل جهدنا كل عملنا هو اننا نشرح الاسلام للمسلمين، وهمنا في هذا الزمان ان نسلم المسلمين، هذا هو همنا وهذا هو عملنا الجاهد، ان نجد المسلمين قد اسلموا، ولهذا نحن الجاهد ونحن نشرح القران في مساجد المسلمين ونعلم المسلمين ما جاء في مساجدهم، ولم نقبل اي درس يقال لنا فيه اتركوا هذه الايات لا تشرحوها، فانه معروف لديكم جميعا اننا نشرح القران ايه وراء ايه، شرحنا سورة البقرة ونحن الآن نشرح سورة آل عمران. ونحن كما هو معروف لا نكمل على حساب ديوننا، بمعنى أن نقصد هذه الآيات ثم نتركها حتى لا يغضب الآخرون. نحن نقول للآخرين إننا نتحدث مع المسلمين في مسجد من مساجد المسلمين ونشرح لهم القرآن الذي أنزله الله ليكون هداية للناس أجمعين. حملات التشكيك توضحها هذه الآية: الحق من ربك فلا تكن من المنكرين. لا تكن الذين يقعون تحت ظهور التشكيك. لا يمكن أن يقع الرسول صلى الله عليه وسلم تحت ظهور التشكيك، لكن من عادة القرآن ومن طبيعة القرآن أن يوجه الخطاب إلى رئيس هذه الأمة وزعيمها وإمامها محمد صلى الله عليه وسلم ليسمع الآخرون. فإذا كان الخطاب موجها إليه هو صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى هو موجه إلى أفراد الأمة جميعا. فالله يقول لنبيه: لا تستسلم لحملات التشكيك ولحملات الإرهاب الفكري والديني، ولكن تعالى على كل هذا، ولكن صح كل حملات التشكيك بقدميك فإنك على الحق. ولذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقال له في آية أخرى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل وقل أنا لا أشك ولا أسأل. أنا لا أشك فيما أنزل إلي ولا أسأل فيما أنزل علي. الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين. ننتقل إلى الآية الثالثة من سياق اليوم، وإذا بها آية صارمة حازمة تعطينا صورة عن مدى إيمان هذا الرسول بنفسه وبالرسالة التي أنزلت إليه، شجاعته، قوته، إيمانه بالحق الذي أنزل عليه. يقول له ربه: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تعالى، لقد امتدت المناظرة بين الرسول وبين هؤلاء. هذا الوقت الذي جاء من نجران ليغزو المسلمين في عقر مهجرهم وليعلمهم النصرانية ويدعوهم إليها، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له ربه: إلى هنا ينتهي النقاش، لأن هؤلاء الناس لا يناقشون بعقل ولا بفهم، وإنما يناقشون بعصبية وبأعصاب مستفزة. وما دام الأمر قد وصل إلى العصبية والعنصرية وصرخات الدم، حينئذ تنتهي المناقشة فهي مناقشة غير مثيرة. وماذا نفعل؟ حينئذ ادخل معهم بابا من ابواب النقاش، بابا اخر هو باب المباهلة. ما هي المباهلة؟ المباهلة ان يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناس ومعه ابناؤه واحباؤه ونساؤه والناس اجمعون ويشهدون، يجتمعون في مكان واحد فيدعون دعوة واحدة: اللهم العن الكاذب منا. العن الكاذب، تنفذ شملة، خرب دياره. أن يقف الرسول فيدعو، ويقف وفد وطار نجران أيضا ويدعو. اسمعوا ماذا تقول الآية: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. بعد هذا القدر من المناقشة، بعد هذا القدر من الجدل، فمن حاجك فيه في حقيقة المسيح من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل، والابتهال هو أعظم الدعاء. فنجعل لعنة الله على الكاذبين. والمباهلة أن يجتمعوا ثم يدعوا، فالله سبحانه وتعالى يهلك فورا أكذب الفريقين. أتتصورون أيها الإخوة أنه كان يمكن للرسول وهو كاذب أن يدعو لمثل هذه المباهلة، مع أن المباهلة تجري عواقبها فورا؟ افرضوا أن المباهلة حدثت ولم يحدث شيء يوقف مسار الجرائم، ألا يكون هذا إقرارا من الرسول بكذبه؟ إن هذه الآية دلالتها العظيمة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وتعالوا ننظر من الذي لقب، من الذي هرب؟ إنهم وفد نصارى نجران. قالوا لو كان نبيا فدا الله، افرض المسلم نبي حقيقي، لو كان نبيا فدا الله لن نصلح ولا اعقابنا، مش هنصلح نحن ولو نبيا. ونقصوا عن المباهلة، وطرد الرسول او طرد الرسول عليهم الجزية. وهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لو جاهلوني لأجزج الله عليهم الوادي نارا، لأشعل الله عليهم الوادي نارا ولحرقتهم النار من كل سبيل. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله. ثم يوجه نداء عام إلى أهل الكتاب حيث كانوا من أرض الله وفي أي زمان عاشوا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إن البشر في حاجة إلى أن يتساوى جميعا، في حاجة إلى توحيد فكري، توحيد في العقيدة، توحيد في الأخلاق، عرف عام يصطلح عليه البشر جميعا. بل إن البشر في هذا الزمان يبحث عن لغة واحدة يتكلم بها البشر، وقد حاولوا الاكتشاف لغة جديدة سموها الإسبرانتو من أجل أن يتكلم الناس جميعا لغة واحدة. توحيد العالم لا يكون ولا يمكن أن يكون إلا إذا اتحدت أديان العالم وأصبحت دينا واحدا. حينما يصبح دين العالم واحدا، حينئذ يعيش الناس في سلام ورغد وأمان. أما ما دامت أديان الناس مختلفة متشاكسة متشعبة، بعضهم يعبد النار وبعضهم يعبد الحجر وبعضهم يعبد البقر وبعضهم يعبد الصور، حينئذ لا يمكن أن يستقر العالم، لأن وراء الحجر والصور والشجر والبقر وراءها منتفعون، ينتفعون من هذا، وراءها سادة وخبراء يثرون على أساس تفريخ الكرامات وإطلاق البخور حول الآلهة. وحينما يقوم الدين الواحد ستسقط آلهة كثيرون، وهذا ما لا يرضي السدنة ولا الكهنة ولا المنتفعون. ولذلك يقول الله: إن الدين الذي اخترته لكم إنني أدعوكم به ثم أنسحب. لا، وإنما سنقف جميعا على قدم المتواه أمام هذا الدين، وهو دين لا يمكن لإنسان أن يجادل فيه، وهو التوحيد. أن يعبد الناس جميعا الله وحده، أن يتحرروا من عبادة البشر إلى عبادة خالق البشر، ان يخرجوا من جاذبية الارض وان يسجدوا لله وحده لا شريك له، ان يلغوا المصالح البشرية من بينهم التي تذلهم وتحمي رقابهم، ثم يتلقوا احكامهم وشرائع دينهم ودنياهم واخرتهم من الله وحده لا شريك له. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء نتساوى فيها جميعا، وهي معقولة ومقبولة ولا جدال فيها ولا نقاش. كلمة سواء بيننا وبينكم، الا نعبد الا الله، لا نعبد البشر، لا نعبد الحجر، لا نعبد الصور. توحيد كامل، الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا، ايا كان هذا الشيء، ملكا او رئيسا دينيا او عظيما او حبيبا او ذهبا او فضة او سماء او ارضا او شمسا او قمرا، الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. ولا تظنوا ان محمدا افترى هذا الدين لرئاسة دنيوية، ابدا، بدليل ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. محمد صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يكون ربا، محمد صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يكون كاهنا، ولو ان محمدا ادعى الكهانة لنبذناه. محمد لم يكن كاهنا، محمد لم يدعي سلطة غيبية على ضمائر الناس، محمد قال انما انا بشر، محمد قال لنا الظاهر والله يتولى الصرائر، ما قال انني كهنوت على قلوبكم، ما قال انني مطلع على قلوب الناس، ما قال انما حللته في الارض فانا احله في السماء، او ان الله قال له هذا الكلام، انما حللته في الارض فانا احله في السماء، وما ربطته في الارض فانا اربطه في السماء، بل ان الله عجب على نبيه لما حرم على نفسه شيئا وقال له ان حق التحليل والتحريم ليس لك، يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاه ازواجك؟ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فان تولوا رفضوا قولوا اشهدوا باننا مسلمون. اقول قولي هذا وصلي. ثم يوجه النداء مره ثانيه الى اهل الكتاب، يا اهل الكتاب، يا اهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعده افلا تعقلون؟ ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وانتم لا تعلمون. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. ان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا، والله ولي المؤمنين. نقاش جدال دائم ودائم ومستمر حول شخصية ابراهيم، كلهم يتنازع ابراهيم. اليهود يقولون ان ابراهيم كان يهوديا، النصارى يقولون ان ابراهيم كان نصرانيا. الله سبحانه وتعالى يقول: قرأتم هذا الكلام اين؟ وجدتموه في اي كتاب؟ هذه التوراة برغم ما فيها بين ايديكم اقرؤوها. هل قال في التوراة هذا الكلام؟ اقرأوا الأناجيل، هل فيها هذا الكلام؟ يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده اقرأوها أفلا تعقلون؟ فأنتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم. ما معنى هذا؟ ومتى كان عندهم علم حتى يحاجون به؟ إن العلم عندهم وهم. إن الله يقول إنكم مغرورون. فهمتم أن عندكم علما بالمسيح وبقصة المسيح، ثم ادعيتم ما ادعيتم، تناقشتم في المسيح وقلتم إن عندنا علما بالمسيح، كلمنا لكم جدلا هذا، ناقشتم في المسيح وقلتم إن عندكم علم بالمسيح، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ وإبراهيم أيضا تريدون أن تحتكروا إبراهيم أيضا والكلام في إبراهيم؟ أأنتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم؟ فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ الحقيقة أنه لا علم عندكم، وأن العلم كله لله. أأنتم هؤلاء جدلتم فيما لكم به علم؟ حاجزتم فيما لكم به علم؟ فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. ما كان إبراهيم يهوديا لأن الله لم ينزل دينا اسمه يهوديا، وما كان نصرانيا لأن الله لم ينزل دينا اسمه نصرانية، ولكن كان حنيفا مسلما. وما كان من المشركين، ما كان إبراهيم مشركا، إنما كان حنيفا يعني بعيدا عن الشرك، مائلا عن الشرك، مجانبا للشرك، مسلما أسلم نفسه لله. ومن هنا نعلم أن الإسلام دين الأنبياء جميعا. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. وهنا يوضح الله الخط الذي يربط المسلمين من بدء الخليقة إلى أن يقوم الناس لرب العالمين، يبين أن المسلمين مهما قلوا وبعدوا لم يكونوا وحدهم. لو فرضنا أن في هذا الزمان مسلما واحدا كله لم يكون وحده، إن معه الأنبياء جميعا والمرسلون جميعا وأمم الإسلام التي مضت جميعا. إذن فالمسلم لا ينبغي أن يحس بأنه وحده، وإنما هو مرتبط بالنبوات كلها، بل إن الله يبطنه أكثر فيبين أنه مرتبط بأعظم رابطة، وهي رابطته بالله سبحانه. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا. أخوة إيمانية تبدأ من بدء الخليقة إلى أن يقوم الناس برب العالمين، ثم يبين الله أن ولايته أقوى وأعز وأعظم، والله ولي المؤمنين. وبعد ثم يقول الله سبحانه وتعالى وعز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يختص والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
الله سبحانه وتعالى يكشف لنا عن نفسية اهل الكتاب. ان عمل اهل الكتاب اكبر املهم ان ترتدوا بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. ان اهل الكتاب يحسدونكم على دينكم. والذي يظهر هذا ان اهل الكتاب يهمهم ان تتركوا الاسلام ثم تصبحوا عباد بقر مثلا. لا يهم. المهم ان تتركوا الاسلام اساسا. ان تركتوا الاسلام اصبحتوا عباد بقر او عباد اوثان هذا لا يهم. تبقوا شيوعيين زي بعض. ولذلك وجدنا ان كثيرا من اهل الكتاب يعتنقون الشيوعية ويدعون في اوقاف المسلمين الى الشيوعية وهم يمثلون هذا حتى يورثوا المسلمين في الشيوعية. وهذا ايضا من ضروب الحسد التي رأيناها وعرفناها. بل وان كثيرا من اهل الكتاب يتظاهرون بالالحاد ليورثوا المسلمين بالالحاد. ودت طائفه من اهل الكتاب لن يضلونكم. والعجيب ايها الاخوه ان الامور كانت دائما معكوسه. يعني الذين يدرسون تاريخ الحضاره يعلمون ان البيئات غير الاسلاميه كانت ارحب صدرا بدعوات الالحاد. وكانوا يدخلون في الالحاد بسرعه وبالملايين. ويكفي ان تعلموا ان شعوب كامله كالولايات او كالاتحادات السوفيتيه كلها دخلت في الشيوعيه. عشرات الملايين تدخل في الشيوعيه وتلحد وتكفر. والله سبحانه وتعالى يصف هذا فيقول ودت طائفة من اهل الكتاب لن يضلونكم وما يضلون الا انفسهم. الخيبة لن تقع الا عليهم. المصائب لا تقع الا عليهم. الشيوعية نشأت في بيئاتهم. الوجودية نشأت في بيئاتهم. الديانة الطبيعية نشأت عندهم. كل هذا نشأ في بيئتهم. وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون. ثم يوجه الله نداءين الى اهل الكتاب. يا اهل الكتاب لم تكفرون بايات الله وانتم تشهدون. ما هو السبب الذي دعاكم الى الكفر بايات الله وبنبوة محمد؟ صحيح ايه السبب؟ ايه السبب اللي بيجعل اهل الكتاب يكفرون بمحمد؟ مش قد المقام؟ يعني سليمان احسن من محمد؟ يعني موسى احسن من محمد؟ طب احسن منه فين؟ الكلام الذي قاله موسى ونقل عنه احسن من الكلام الذي قاله محمد ونقل عنه؟ معجزات موسى احسن من معجزات محمد؟ أمة موسى احسن من أمة محمد؟ الآثار الفكرية والحضارية لأمة موسى احسن من الآثار الحضارية والفكرية لأمة محمد؟ ما السبب أيها الناس في أنهم آمنوا بموسى وكفروا بمحمد؟ واحب ان يتحدث اكثر وبصراحة اكبر فنقول ان الانبياء الذين تحدثت عنهم التوراة لا يصلحون ان يكونوا بشرا عاديا فهم سوق ورعاع. لو اننا تأملنا سيرة الانبياء الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم فاننا نجد ابداننا تقشعر لهول الجرائم التي ارتكبوها. مثلا واحد منهم يزني لبناته يشرب الخمر حتى يسكر راضي البنات ويخلف منهم. واحد ثاني يتجوز 99 ويسرق مراته واحد يبعثوا الحرب لاجل ينقتل ويخطف مراته. ابراهيم اخر حياته كفر وعبد الاوثان واقام معبد للاصنام. موسى كل الانبياء وصفوا بهذه الصفات، لكن محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلق بغيره شائبه ادنى شائبه، سيرته طاهره وضاء واضحه، تاريخه طاهر، لا يعلق بتاريخه اي شائبه ولا اي عيب، لماذا يكفرون به؟ واحب ان انبه الى ان الكلام الذي قلته عن رسل الله وبرر الله رسله مما يقولون ليس هذا هو كلام المسلمين، ولكن كلام التوراة التي يتداولها اليهود في ايديهم. لم يجدوا في محمد صلى الله عليه وسلم عيبا، فاخذوا يؤلفون العلوم، ومن باب الفكاهة والطرافة لأضحككم قليلا أحب أن أذكر لكم شيئا مما ذكره فلاسفة أهل الكتاب عن محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في كتاب الإسلام خواطر وتوانح للكومت هنري ديكاستر أو ديكاسترو، قال ليه المسلمين حرموا الخمر والخنزير؟ الرجل الذكي ذكاء زايد عن اللزوم يفسر ليه المسلمين حرموا الخمر والخنزير. قال لك لان النبي، لان محمد اخر حياته شرب خمر فسكر، وبعدين جات الخنازير ضربته لما موتته فالمسلمين رموه على كلب، فالمسلمين لما لقوه ميت بسبب الخمر والخنازير حرموا الخمر والخنازير. انتوا قريتوا الكلام ده يا جماعه؟ هل في القران هذا الكلام؟ هل في السنه هذا الكلام؟ هل في كتاب من كتب المسلمين هذا الكلام؟ من اين جاء به هؤلاء المفترون الكذابون؟ انهم يحاولون محاوله غريبه أن يلصقوا بنعل محمد صلى الله عليه وسلم شبهة، ولكنهم لا يقدرون. فمحمد أعظم وأجل وأكبر من هذه المهازل، وكلما تكلموا أكثر كلما ظهر لمحمد صلى الله عليه وسلم مؤيدين. دي طبيعة بشرية، حينما يتكلموا عن محمد ويشتموا فيه بيدفع الشباب والمفكرين الاحرار انهم يقرأوا تاريخ محمد وينظروا هذا الكلام. واننا ندعو شباب العالم كله ومفكري العالم كله والمخلصين في العالم كله والامناء في العالم كله والعقلاء في العالم كله ان نعيد النظر في قراءة تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتخلصوا من التعصب المستفز الذي يقيم على العقول حجابا يجعلها لا تبصر ولا تفكر. إننا ندعوهم إلى إعادة النظر في تاريخ محمد، فإن البشرية في حاجة إلى تاريخ محمد وفي حاجة إلى سيرة محمد، وإن مشاكل العالم كله لن تحل، وأقسم لكم لن تحل مشاكل العالم إلا إذا حلها محمد صلى الله عليه وسلم. لم يقدر على حل مشاكل العالم إلا محمد. وحينما نقول إن محمد صلى الله عليه وسلم هو القادر على حل مشكلات العالم فإننا نراعي أمرين. الأمر الأول أن محمدا لا يتكلم من عند نفسه، ولو أنه تكلم من عند نفسه لما استطاع أن يحل مشاكله الشخصية، لكنه قادر لأن الله أقضى
فطره على هذا. وهو عالم لان الله علمه هذا. ثانيا، حينما نقول ان محمدا قادر فنحن نعلم ان من كان يعبد محمدا فان محمدا قدام. لكننا في الوقت ذاته نرى ان محمدا قد مات، ولكننا في الوقت ذاته نقول ان شريعة محمد باقية الى ان يقوم الناس لرب العالمين. فكلام محمد ما زال حيا ينبض بالحياة وبالقوة وبالفعالية، وما زال قادرا على العطاء، وما زال قادرا على إنارة الطريق. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ وليسهم اقتصروا على أن يكفروا لهذا الخط. فمن حق كل إنسان أن يؤمن، ومن حق أي إنسان أن يكفر. هذا هو النص القرآني، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لست عليهم بمسيطر. إذن هذه القاعدة أنه لا إكراه بدين، لكن المشكلة التي تجعلنا نقلق أكثر هي أن يكفروا ويأمروا الناس بالكفر. وهنا نجد أن الآيتين، الآية الأولى تقول يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، الآية الثانية يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. إذا الآية الأولى تحدثت عن كفرهم هم، والآية الثانية تحدثت عن دعوتهم للآخرين للكفر. الآية الثانية جزئين، الجزء الأول يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، الجزء الثاني وتكتمون الحق. إذا عملية الصم عن سبيل الله أو العملية التي يقوم بها المبشرون يقومون بعملية مزدوجة وأنواع. الجزء الأول من عملية التبشير هو أن يشكك في الحق، عملية تشكيك في الحق. الجزء الثاني عملية كتم الحق. يعني مثلا المبشرون لا يحفظون من الإسلام إلا تعدد زوجات الرسول، وأن بسم الله الرحمن الرحيم معناها تشميت الأقانيم بس، وأن الإسلام قال إن عيسى روح الله وكلمته يبقى أقر بالحلول خالق في المخلوق. لكن هل يعرفون شيئا غير هذا؟ قرآن 36 آية، آياته يوضح بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا. لماذا لا يقرؤون غير هذا؟ لأن الله يقول إنهم يقطعون جزء آية ثم يأخذونه ويشوهونه ويلبسونه بالباطل، تلبسون الحق بالباطل. تجيب الحق وتكتس كسوة من الباطل. بسم الله الرحمن الرحيم حق، الثالوث باطل، بنيجي نلبس الثالوث بسم الله الرحمن الرحيم نلبس الحق اللي في الصوت من الباطل. تعدد زوجات الرسول حق، بل انني اقول ولو رغمت انوف ان اعظم ما في الاسلام وان معجزة الرسول العظمى بعد القرآن هو تعدد الزوجات. وشرحت لكم هذا من قبل، قلت ان الرجل الكاتب لا يملأ بيته بالنساء وضرائر، ان الرجل الكاذب اذا كذب في الشارع لا يستطيع ان يكذب داخل البيت ايضا، واذا كذب داخل البيت وفيه مجموعة من الضرائر فانه لا يأمن ان تزيع اخباره وتنتشر اسراره. لا احب ان اقول لكم ان طبيعه الكذاب لا يستطيع ان يحافظ على نفسه. كذاب في الشارع وكذاب جوه. يرجع يقول لمراته انا سرقت النهارده كذب. مراته بتعرف ان النصوص بيجي وامتى وبتعرف كل شيء عنه. فما بالك اذا كان عنده 9 نساء او 10 نساء او 18 امرأة. اذا هؤلاء قادرين على نشر اسراره خصوصا العداوات بينهم كبرائر وكل واحدة بتغار ممكن تجيع هذه الاسرار. ان الذي يقولون عنه انه سبع في تاريخ محمد انه سر من اسرار الاعجاز في حياة محمد صلى الله عليه وسلم. لكنهم كما قلت لكم يجيئون لهذا الحق فيلبسونه ثوبا من الباطل. يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل؟ ده الجزء الاول. الجزء الثاني وتكتمون الحق. الحق هو ايه؟ الغريبة انهم اتهموا محمد كأنه وثني الذي عاش عمره كله يدعو الى التوحيد. ومن العجيب في دعوة الرسول للتوحيد انه قام بامور عجيبة. امور لا يراها اكثر الناس تمس التوحيد. واحد لابس جلابية نظيفة وعزاء. ما علاقة هذا بالشرك والتوحيد؟ فاعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم ذر الثوب خيلاء. هذا شيء ناقض للتوحيد او مناقض للتوحيد. ما علاقة حبك لزوجتك بالتوحيد؟ اعتبر القرآن ان مبالغتك في حب زوجتك وايثار مرضاتها على مرضات الله مناقض للتوحيد. كذلك المرأة التي تحب زوجها وتؤثر مرضاته على مرضات الله اعتبر هذا العمل مناقض للتوحيد. شيء اخر. فاتت وقت طلوع الشمس فيها ايه يعني؟ ما تطلع وقت طلوع الشمس، ده انت راجل موحد وقلبك مليان توحيد. لكن هذا المظهر لا يكون. ليه؟ لان هناك ناس عبدوا الشمس. ما تصليش انت وقت طلوع الشمس ولا وقت زوالها ولا وقت غروبها. سارية المسجد لو انك وقفت تصلي امام سارية المسجد لا اجعلها عن يمينك او عن يسارك. لا اذا كنت وحدك ما انتش في الصف. لو انك وضعت السترة بين يديك كمنديل او خشبة او كرسي لا تسامحه. تجعلوه قدامك خليه عن يمينك او عن شمالك. انظر يا اخي كيف حمى محمد صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وكيف نادى بالتوحيد ومع ذلك هم يكتمون هذا الحق وهم يعلمون. ويحدثنا القرآن عن مؤامرة يهودية خسيسة نظمت ضد الإسلام. مؤامرة يهودية خسيسة يقول الله عنها وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا الذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله. مؤامرة شكلها عجيب شكلها وكح. اليهود اتفقوا انهم يعملوا عملية صفو على الاسلام استقطاب للمسلمين. كيف؟ علما بانه من المعروف كما قال ابو سفيان وهو مشرك لهرقل النصراني قال له هل يرتد احد منهم تخطفا لدينه في حد من اتباع محمد يرجع عن دينه؟ قال لا. قال وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب. لكن اليهود ارادوا ان يصنعوا فتنه. ازاي؟ ما دمنا لا نستطيع ان نجعل بعض اتباع محمد يرتدون فلنتبع نحن محمدا ثم نرتد. نعمل مسرحيه نمثل ان احنا مسلمين ونروح عند الرسول ونقول له بايعناك اسلمنا نشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ونقعد معاه اسبوع او اسبوعين وبعدين نكفر. ها
هيفهم المسلمين ان احنا لقينا فضايح واكتشفنا اسرار ولقينا في الزوايا خبايا. فيجوا ورانا ويكفروا. وقالت طائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار يعني اول النهار واكفروا اخره اخر النهار والمقصود وقتا بعد وقت. امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون يعني لاجل المسلمين يرتدوا وراكم والمشركين اللي فكروا في الاسلام يرجعوا يقولوا لو كان في خير ما كانش علماء بني اسرائيل امنوا كفروا. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم. والكلام كلام اليهود. ما تأمنوش الا للي على دينكم. لمن تبع دينكم. التمييز لازمته ايه؟ خايفين. لان حصل العكس. ان اللي بقى يدخل الاسلام متلصص عاوز يصطاد المسلمين صاده الاسلام استقطبه هو ذاق حلاوه الاسلام اسلم معسل يرجع بقت مشكله ابتدت الوجود الجديده يوفرهم خدوا بالكم ما تقعدوش الا مع بعض ما تندمجوش في المسلمين اعملوا عملية التفاف مع بعض. تبقوا تقابلوا انتوا مع بعض وتكلموا مع بعض وكلوا مع بعض وتخلطوش لحد تضيعوا. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم. ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم. خد بالك السياق ده عجيب. الكلام مستمر ازاي؟ وقالت طائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واذكروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم. لكن وجدنا ان السياق انقطع. الكلام كده متصل لكن السياق انقطع وفي الوسط قل ان الهدى هدى الله. نرجع بقى نقرا الايه بسياق المصحف. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله. أضع السياق ليزمغهم بهذا الحكم أن الهدى هدى الله. بقى الكلام يهود أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. خد بالك. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم بنو إسرائيل يرفضون أن يأتي دين غير دينهم. ويرفضون أن تكون هناك نبوة في غيرهم. كأن الدين أصبح أوراق نقد. يريد اليهود ان يحتكروا الدين كما احتكروا الدنيا. ان يؤتى احد مثل ما اوتيه. وانظر ان يحاجوكم عند ربكم فهو ربهم هم وليس رب الناس. ويرد الله عليهم مرة ثانية قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وليس بيدكم والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نجد ان الله رد على اليهود في مؤامرتهم هذه بثلاثة ردود. الرد الاول قل ان الهدى هدى الله. الرد الثاني قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الرد الثالث يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه الردود الثلاثة التي رد الله بها على اليهود. اما مخطط اليهود التبشيري للسطو على المسلمين فقد باء بالفشل. وفضح الله هذا المخطط. بل انه انعكس. وانعكس اليهود وارتكسوا. والذين ارسلوهم طلائع للتبشير اثر فيهم الاسلام فاسلموا. وهذا العمل القديم يحدث كل يوم عرضهم من انحطاط المسلمين اليوم. فالمسلمون اليوم منحطون جهلة، فقراء، مرضى، متخلفون، يعيشون في منطقة متخلفة. ومع ذلك فكما قلت لكم في الإسلام لا في المسلمين طبيعة الانتشار والتقدم والحياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.